فبعد الحديث عن سورة الأنفال وما ذكر في مضمونها وما قيل في سبب تسميتها وما جاء في فضلها، يأتي الكلام الآن عن السورة التي تليها ألا وهي سورة التوبة. سورة التوبة كما لا يخفى عليكم ليست كسائر الصور، صور القرآن الكريم، لشيء واحد وهو خلوها من البسملة، يعني ليست فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف جميع صور القرآن الكريم 113 صورة كلها مستفتحة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل صور القرآن باستثناء هذه الصورة التي هي صورة التوبة، افتتحها الله عز وجل بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. والسبب في ذلك ما ذكره العلماء أنه يرجع إلى أمرين، منهم من قال أن البسملة هي في حقة الأمر أمان، يعني إذا نزلت البسملة في بداية السورة فهذا أمان، يعني من الله سبحانه وتعالى إلى أولئك القوم. وصورة التوبة أو سورة البراءة هذه الصورة نزلت في السيف، يعني في إظهار القوة وعدم الرحمة والرأفة بالكفار الذين ظاهروا على إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثوا الأرض فسادا. وصورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، حتى قال أبي بن كعب آخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة براءة. وجاء في بعض الأحاديث أن آخر صورة نزلت هي صورة النصر، يعني صورة إذا جاء نصر الله والفتح. ووفق العلماء بينهما أن المقصود بقول من قال أن آخر صورة نزلت هي صورة النصر، يعني آخر صورة كاملة، آخر صورة كاملة التي نزلت هي صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وصورة التوبة لم تنزل صورة بأكملها، وإنما نزلت فيها آيات بعد آيات، وهي صورة مدنية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فكان أبي يقول أن آخر صورة نزلت هي صورة براءة، يعني يقصد بها صورة التوبة. وهؤلاء الذين ظهروا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وهم المشركون والكفار الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لم يستسلموا ولم ينقادوا، فلما قوي المسلمون وأسسوا بنيانهم وتمكنوا من دينهم وأحضروا العدة لمواجهة أهل الكفر والطغيان، حينئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة من أجل أن يؤدي العمرة ومن أجل أن يؤدي الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة حرم من دخول مكة. ولهذا لا تستغربون إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، الحجة الأولى وهي الحجة الأخيرة التي سميت بحجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة 10 للهجرة، السنة 10 للهجرة يعني السنة التي جاء فيها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان 10 سنوات، وحج في السنة الأخيرة التي توفي فيها لما رجع من مكة إلى المدينة توفي فيها. ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات، اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة هي الأولى والأخيرة. فإذا لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج نزلت هذه الصورة، صورة التوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصورة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها قوة وقدرة المسلمين على إخراج الكفار ومنعهم من أن يبقوا محتكرين للبيت الحرام للكعبة، لأن قريش هي التي كانت تسهر على تمويل الحجاج وتنظيم عملية الحج، وكانوا كما يخفى عليكم يطوفون بالبيت وهم عراة كما خلقوا عراة. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحج؟ يعني لما هاجر إلى المدينة، لأن أهل الشرك كانوا لا يزالون متواجدين في مكة وكانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. فلما نزلت سورة التوبة بيّنت أن المسلمين الآن لهم القدرة على إخراج المشركين ومنعهم من أن يطوفوا بالبيت وهم عراة. فأنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني الله عز وجل يتبرأ هو ورسوله من فعل المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا بالأرض 14. يعني لما نزلت سورة التوبة أعطى الله عز وجل مهلة ومدة لهؤلاء المشركين الذين كانت عندهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، أعطى لهم 4 أشهر، قالهم الآن لما نزلت هذه الصورة سورة التوبة عندكم 4 أشهر، إما أنكم تسلموا وتتوبوا وتدخلون في دين الله فلا كلام معكم وأنتم من المسلمين، وأما إذا أصررتم وبقيتم على عنادكم وتمسكتم بالكفر والشرك فلكم مدة 4 أشهر، سيحوا بالأرض ثم بعد ذلك من تاب منكم تاب ومن لم يتب فإنه يقاتل، وإما أن يعني يخرج من مكة ويترك المسلمين يطوفون بالبيت كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. أعطاهم 4 أشهر. لهذا قال العلماء أن هذه الصورة صورة التوبة لم ينزل الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنها نزلت بالشدة، والبسملة هي في حقة أمر أمان، وهؤلاء المشركون لا يكون عندهم أمان من الله ولا عهد، لأنهم خانوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا لم يرحمهم بإنزال البسملة، وإنما لما أنزلت هذه الصورة قال الله عز وجل فيها براءة من الله ورسوله، أي هؤلاء الذين أشركوا وكفروا لا يستحقون هذه الرحمة ولا يستحقون الأمان ولا يستحقون العهد، فأنزل لبيان شدة الموقف الذي سوف يتخذ ضده. وبعض العلماء قالوا، وهذا هو السبب الذي رجحه كثير من العلماء، أن سورة التوبة تابعة لسورة الأنفال، سورة الأنفال التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. هذه السورة نزلت في غزوة بدر، حتى كان عبد الله بن عباس لما يسأل عن سورة الأنفال يقول سورة غزوة بدر، لأنها تكلمت عن غزوة بدر. وسورة الأنفال من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، لأن غزوة بدر متى كانت؟ كانت في السنة الثانية للهجرة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى فرض رمضان، في السنة الثانية وقعت غزوة بدر الكبرى، فأنزل الله تعالى هذه السورة سورة الأنفال. ثم بدأت تنزل الآيات التي في سورة الأنفال، ثم بعد ذلك نزلت سورة التوبة بعد الأنفال، وسورة التوبة مع الأنفال فيها تشابه، لأن الكلام فيها فيما يتعلق بالعلاقات التي والمعاهدات التي كانت بين المسلمين وكفار قريش، فغزوة بدر أو سورة الأنفال كانت في غزوة بدر، التقاء جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار بقيادة أبي جهل وغيره من صناديد الكفر. وسورة التوبة كذلك جاءت أيضا في الحديث عن المشركين الذين استغلوا مكة وأرادوا أن يحتووها وأرادوا أن يفرضوا سيطرته، بدل أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة من العمرة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى مكة قريبة إلى الحديبية، ومع ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمضى عهدا معه، فقال له تحج في العام القادم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث جاء وعاد ولم يحج في تلك السنة، حتى أذن الله تعالى له أن يحج في السنة العاشرة للهجرة. وصورة التوبة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه منطقة تبعد عن المدينة من جهة أرض الشام، تبعد عن المدينة تقريبا 700 كيلومتر. وقعت غزوة سميت بغزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك أراد أن يحج إلى البيت الحرام، وكانت تلك السنة هي السنة التاسعة للهجرة. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار لا يزالون يطوفون بالبيت عراة، ما أراد أن يحج في مثل تلك الأحوال. يعني كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال القوم يطوفون بالبيت وهم عراة؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنزل الله عليه سورة براءة، يعني سورة التوبة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليكون ممثلا له ويحج بالناس. فخرج أبو بكر وبعث معه هذه الصورة، صورة براءة، ليقرأها عليهم، وقال له أذن في الناس بأنه لن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولن يحج بعد هذا العام المشرك، يعني أهل الشرك تحرم عليه مكة، لا يحجونها كما كانوا يحجون لأن عندهم الحج على طريقته، ولا يطوف بالبيت عريان، يعني لكي ينذره ويخبره، لأنه كما قيل أعذر من أنذر. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحج بالناس، وفي الطريق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه، وأرسله بنفس المهمة التي أرسل من أجلها أبو بكر الصديق، فقال له تذهب أنت وأيضا تنادي في مكة بأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولن يحج بعد هذا العام مشرك، ولن يطوف بالبيت عريان. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطى الرسالة لأبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فوض أبو بكر ثم بعد ذلك فوض علي، وعلي رضي الله عنه هو الذي نادى في الناس حتى صحل صوته، يعني حتى انشق حلقه من كثرة ما كان ينادي في مكة. وهذه القصة في الحقيقة استغلها الشيعة، قالوا هذا يدل على فضل علي على أبي بكر رضي الله عنه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بهذه المهمة وأنه هو الذي ينادي، ثم بعد ذلك في نصف الطريق بعث علي وأسند المهمة له، وهم استغلوا في هذا وقالوا بأن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر، بدليل أنه لما بعث علي رضي الله عنه أعطى له هذه المهمة ومنعها من أبي بكر. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن أبو بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قال هل يعني نزعت مني هذا الأمر لشيء فيا، يعني هل وقع مني شيء حتى نزعت؟ قال لا، قال ما علمت فيك إلا خيرا، لكن كما قال المبارك فوري رحمه الله الحكمة في ذلك أن العرب كانت إذا عاهدت، يعني العرب كانوا إذا تعاهدوا بيناتهم، إنسان يعاهده مثلا على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عاهد المشركين باللي ما يدخلش المكة حتى يبلغهم باللي يروا داخل باش هما يعني ما يحجوش هذاك العام، يحج هو. كان من عادة العرب، وهذا جري في عادتهم وفي أعرافهم، أن الإنسان إذا هو الذي باشر العهد وبشر العهود والمواثيق، إذا بعد ذلك حب يعني يسوي هذه العهود ولا ينقضها، لازم إما هو يجي وإما يكون رجل من أهل بيته، ما يديرش آخر مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يبدل ما اعتاده العرب في ذلك الوقت، لأنه لو بعث أبو بكر لقالوا بلي هذا العهد ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث لهم علي رضي الله تعالى عنه. فكان من عادة العرب الإنسان اللي يدير العهد اللي ينقض العهد بعد ذلك واللي يعود يبشر العهد لازم يكون إما نفس الشخص وإما أن يكون رجل من أهل بيته، يعني إما يكون ابنه، إما يكون عمه، إما يكون ابن عمه، لا يأتي بأحد. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وزوج بنته، وإن كان أبو بكر رضي الله عنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لأن بنته عائشة رضي الله تعالى عنها تحت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرني هذا قصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي هذا إمام عالم واعظ كبير، كان يدرس في بلاد العراق، وكان في المسجد سنة وكان فيه شيعة، كان فيه سنة وفيه شيعة، وإذا جاء المدرس أو جاء الواعظ يسألون الأسئلة التي يريدون بها أن يظهروا بها فضل مثلا علي على أبي بكر، وأهل السنة يظهرون فضل أبي بكر على علي. فسئل ابن الجوزي في المسجد، وهذا من حكمة العالم ومن دهائه ومن فطنته، قيل له يعني من الأفضل أبو بكر أم علي؟ ماذا قال لهم ابن الجوزي؟ قال لهم من كانت ابنته تحته، اللي بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تحته معنى زوجته، قال من كانت ابنته تحته، وسكت واقتنع القول. فالشيعة ماذا ظنوا؟ قالوا الذي بنته تحته هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي تحت علي، فظنوا بأن علي أفضل. وأهل السنة فهموا من كانت بنته تحته هو أبو بكر، لأن بنت أبي بكر عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الحكمة استطاع أن يمرر الفتنة في المسجد ويكمل درسه من غير عناء. قال ابن خلي كان معلقا على هذه القصة، قال هذا الجواب كان على البديهة، يعني لما سئل أجاب، قال فما بالك يعني لو سئل ثم فكر في الإجابة، لربما كان إجابته في غاية الحسن وفي غاية الإقناع، وهذا من حكمة العلماء. نعود إلى الدرس. فعلي رضي الله تعالى عنه لحق أبا بكر ثم نادى في الحج، قال لهم لا يحج بعد هذا العام مشرك. وحقيقة هذه كانت هي السنة التاسعة للهجرة، في السنة العاشرة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وحج حجة الوداع دون أن يكون حول البيت مشرك ولا صنم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عام الفتح كانت الأصنام موجودة فجعل يحطمها صنما بعد صنم، ويقرأ قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن ذلك التاريخ من السنة العاشرة الهجرة، واليوم رانا 1426، يعني منذ 1416 سنة طهرت مكة والكعبة عن آخرها، فلم يبقى فيها صنم ولم يبقى فيها مشرك يعلن شركه وكفره بالله عز وجل. منذ ذلك التاريخ حل التوحيد الكامل بتلك البقاع المقدسة المشرفة. وهذه الصورة صورة التوبة اشتهرت بهذا الاسم، وبعض العلماء يسميها بصورة براءة، صورة براءة بمعنى الله سبحانه وتعالى يتبرأ فيها من المشركين ومن كفرهم، يعني انتهى سلطانهم وانتهت دولتهم. وبعض العلماء يذكر لها أسماء أخرى، عبد الله بن عباس كان يسميها بالفاضحة. لماذا يسميها بالفاضحة؟ لأنها ذكرت أحوال المشركين وذكرت أيضا أحوال المنافقين. المنافقون ذكر الله سبحانه وتعالى خصالهم وصفاتهم ومكرهم ودسائسهم في كثير من صور القرآن، بل إن صورة أنزلها الله عز وجل في القرآن سماها صورة المنافقون، وكان الكلام عليهم في سورة البقرة. سورة البقرة افتتحها الله سبحانه وتعالى، لكن المنافق يعيش معك ما تعرفه، ولهذا يضرك أكثر ما يضرك الكافر. ولهذا أنزل الله تعالى فيهم في سورة البقرة 13 آية، والكفار أنزل فيهم آيتين، والمؤمنون أنزل فيهم 3 آيات، وذكرهم الله عز وجل أيضا في سورة آل عمران، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أهل النفاق، وذكرهم في هذه الصورة العظيمة صورة التوبة، ذكر خصال المنافقين، حتى كان عبد الله بن عباس يسميها صورة الفاضحة، قال لي كثرة ما فيها ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يلمزك في الصدقات. فكان عبد الله بن عباس يقول أنزلت ومنهم حتى ظنوا أنها لم تترك منهم أحدا إلا فضحته، يعني أهل النفاق أظهر الله سبحانه وتعالى دسائسهم ومكرهم في هذه الصورة، صورة التوبة التي سميت بصورة الفاضحة. ومن علماء من سماها بصورة المخزية، لأنها أخذت الكفار والمنافقين، ومن أسمائها المقشقشة، ومن أسمائها المدمدمة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أن أسمائها تزيد عن 10 أسماء، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها حقيقة الكفار وأن سلطانهم وأن دولتهم قد انتهت، وآن الأمر الآن إلى التوحيد وإلى دولة التوحيد. والله سبحانه وتعالى هذه سورة التوبة لا يعني فيها أنه يعني سلط السيف على الكفار بأنهم سوف يموتون ويقتلون ويموتون شر ميتا، بل فتح لهم مجال التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولهذا قال لهم فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وهذا يرد تلك الدعوة التي يتقولها أو يتفوه بها المغرضون الذين يطعنون في الإسلام، يقولون بأن الإسلام انتشر بقوة السيف، بقوة السيف وليس به عدل وليس به رحمة. لا، بل المجال للتوبة كان مفتوحا للكفار وللمشركين وللمنافقين ولسائر الناس، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن تبتم فهو خير لكم. وهذه الصورة، صورة التوبة، تحث المؤمنين أيضا على التوبة، لأن التوبة عباد الله من أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والتوبة فرض واجب على جميع المسلمين، لأن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 70 أو 100 مرة. فما بالكم بمن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الإنسان يذنب، والإنسان يخطئ، والإنسان يفرط، والإنسان يقصر، والإنسان يسهو، ولهذا لابد له من التوبة. التوبة هي الرجوع، هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، الرجوع من الإعوجاج إلى الاستقامة، الرجوع من حظيرة الشيطان إلى حظيرة الرحمن سبحانه وتعالى. هذه التوبة. والتوبة أيها المؤمنون لا تكون توبة صادقة نصوحة إلا إذا توفر فيها 3 شروط، إلا إذا توفر فيها 3 شروط. والتوبة المقصود بها هي التوبة النصوحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الأول أن الإنسان إذا فعل الذنب يجب عليه أن يقلع عن فعل ذلك الذنب، يقلع بمعنى يحبس، يعني يترك، يتخلى. فالإنسان إذا مثلا فعل الذنب ومن بعد هو مازال مستمر فيه ويقال له توب إلى الله عز وجل يقول أنا تائب، وهو لا يزال متلبس بالمعصية. لا، لابد أن تترك، تقلع عن المعصية حتى وإن كان فيها ربما فساد مالي، حتى لو خسرت عندك تجارة درتها بالحرام وتعرف باللي لازم التوب، فإنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الإقلاع عن المعصية هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم على فعل المعصية، أن الإنسان يندم، لازم يندم على الإثم، يقولش أنا كنت مصيب، يندم على ما فرط في جنب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، ما دام الإنسان يندم فتلك توبة. والأمر الثالث أو الشرط الثالث ما هو؟ العزم على أن لا يعود إلى الذنب، وهذا مهم، يعني يعزم يقول إن شاء الله أنا لا أرجع، لأنه إذا رجع إلى الذنب فهذا ليس بتوبة، اسم هذا استهزاء. إذن لابد أن يعزم، يعني يعقد العزم على أن لا يعود. لكن قال العلماء هذه الشروط إذا كان الذنب بين العبد وربه، مثلا كفر فيه الصلاة، كمثلا سبه، كتركه لبعض الأمور الواجبة. صح، إذا كانت هذه المعصية بينه وبين الإنسان، مثلا أخذ مال إنسان، سرق مال إنسان، فهنا لابد من هذه الشروط الثلاثة، ويضاف إليها الشرط الرابع أن يستحل ذلك الإنسان، يطلب منه إما أن يسامحه وإما أن يرد له ما أخذه منه حتى يعني يعفو عنه. فإذا لم يعفو عنه وهو لم يرد له مثلا ما أخذ منه، يبقى ذلك الذنب وتبقى تلك المعصية ويبقى ذلك الشيء يعني متابع به يوم القيامة، يسأل عنه يوم القيامة. ولهذا لابد أن يذهب إليه ويرجع له المال إن قبل منه، إن كان قد أخذ منه مال، ويطلب منه أن يعفو عنه. فإذا حصل على هذه الأمور فإن التوبة تكون نصوحة وصادقة. وبعض العلماء يضيف الشرط الخامس، قالوا الشرط الخامس هو التوبة في وقتها، لأن هناك وقت لا تكون فيه التوبة ولا تقبل فيه التوبة، وهناك وقتان، وقت خاص ووقت عام. أما الوقت الخاص فهو لما كما يقولوا تكون الموت في الحرب، يعني يكون في الغرغرة، فهنا فحينئذ لا تقبل التوبة. يعني إذا كان الإنسان روحه راح تخرج وبعد ما يتوب، هذا لا تبعه التوبة، لأنه لو قبل توبة هذا الإنسان كان تقبل توبة فرعون، لأنه لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت وكنت من الكافرين تقول الآن آمنت، هذا لا ينفع، لأنه حتى لو أرجعه له لعاد إلى ما كان عليه. حتى الكفر يوم القيامة قال الله عز وجل لو أرجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، لأن الله سبحانه أعلم بخلقه، لكن بذلك اليوم يقولون يا ربنا إننا تبنا وهدنا إليك، لكن لا ينفع الإيمان. ولهذا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يعني تكون الموت عند حقوقه. هذا الوقت الخاص. والوقت العام هو الوقت الذي تمنع فيه التوبة، وهو طلوع الشمس من مغربها، هذه من علامات الساعة الكبرى، إذا ظهرت الشمس من مغربها فهذا الوقت لا تنفع فيه التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أما إذا طلعت الشمس من مغربها فلا تنفع حينئذ التوبة، وإن كان الناس يؤمنون في ذلك الوقت، لا شك أن كثير من الناس بل كل الناس يؤمنون، لكن لا ينفعهم إيمانهم. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى يأتي لهم بريح طيبة تميتهم في وقت واحد، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق والعياذ بالله. الآن الناس لما تظهر بعض الآيات الكونية العظيمة الباهرة يحدث منهم فزع وخوف ورجوع وتوبة، لكن لا تدوم. تلاحظون مثلا نهار يكون الزلزال ولا يكون الكسوف ولا شيء، ولا من هذه الأمور ترى المساجد عامرة، والناس اللي ما ربما كانت تصلي الصبح تبدأ اللي تجي تصلي، والناس تحافظ على الصلوات وما إلى ذلك. نعم هذا شيء مليح جيد، لكن لو يدوم. معليش هذه الآيات كل الناس يخافون من هذه الآيات، المؤمن وغير المؤمن، لكن الفرق بين المؤمن وهذا الذي يعني يتوب بالمناسبات أن المؤمن يدوم على الطاعة، وهذا هو الأصل. الإنسان يدير عمل قليل ويداوم عليه حتى ربي يتوفى عليه خير ما يجي في ذاك النهار يصلي مثلا مصبح العشية ويصلي ومن بعد غير تروح هذه الآيتين سهيل اللي ما يجيش، لا صلي ركعتين كل يوم خير ما تصلي 20 ركعة اليوم ومية ركعة غدوة وغير غدوة ما كان واحد. هذه هي التوبة التي أمرنا بها، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة، ألا وهي صورة التوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التائبين الراجعين إليه الأوابين له سبحانه وتعالى، ولسيما في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر التوبة وشهر الرحمة وشهر المغفرة، حين يعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار ويكفر عنهم السيئات. فنرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن لا ينقضي علينا هذا الشهر حتى يعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين من النار، وأن يغفر